بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى، قال سيد الماتين: العين التي للمستأجر بيد الأجير بيد المؤجر، العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها، كالثوب آجر نفسه ليخيطه، أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة. فيما سبق كان البحث في ضمان العين المستأجرة في إجارة الأعيان، والتي تكون العين بيد المستأجر ملكا للمؤجر وبيد المستأجر. هنا في هذه المسألة تعرض السيد الماتين إلى إجارة الأعمال، العين في مورد إجارة الأعمال، فإن الإجارة على عمل قد يكون أيضا هناك عين من المستأجر بيد المؤجر وهو الأجير. هنا الإجارة على العمل قد لا يستلزم عينا، كما في من يستأجر لأداء الصلاة مثلا، صلاة الاستئجارية أو الحج الاستئجاري، ليس أداء العمل من قبل الأجير متوقفا على أن يكون بيده عين من المستأجر. لكن بعض أنواع وموارد الإجارة على الأعمال قد يكون مستلزما ذلك العمل، لأن يكون مال وعين من أموال المستأجر بيد الأجير المؤجر، كما فيما إذا أجره على أن يخيط ثوبه مثلا. فإنه هنا الثوب الذي سوف يكون للمستأجر بيد المؤجر وهو الأجير، هنا المتعلق الإجارة العمل ليس الثوب ولا منفعة الثوب، العمل عمل الأجير وهو الخياطة يكون هو متعلق الإجارة، الخياطة هي المنفعة التي هنا عمل يملكها المستأجر على الأجير الذي هو المؤجر، لأن هذا الخياطة تحتاج إلى موضوع يضعه في موضوعين، الموضوع هو ثوب المستأجر، فلا بد أن يدفع المستأجر الثوب بيد الأجير. إذن هنا يقع البحث في أن هذه العين التي هي للمستأجر بيد الأجير عكس الإجارة على الأعيان. الإجارة على الأعيان العين للمؤجر بيد المستأجر، لأن المستأجر يملك هناك منفعة العين، فلا بد أن يدفع المالك وهو المؤجر، مالك الأصل بالمنفعة، أن يدفع العين بيد المستأجر بعد الإجارة لينتفع بها. هنا المالك للعمل والمؤجر وهو الأجير يملك العمل، والعمل حينئذ هنا يصبه على مثلا الثوب في هذا المثال، فلا بد أن يأخذ الثوب من المستأجر يصبه على ثوب المستأجر فتنعكس، وحينئذ هذه العين التي هي ملك للمستأجر بيد المؤجر الأجير، هذه العين هل تكون أمانة مضمون وغير مضمونة أو لا تكون، يعني لو تلفت، لو تلفت بالتعدي والتقصير لا إشكال في أنها تكون مضمونة بمقتضى أدلة الإتلاف، بمقتضى قاعدة اليد العقلائية، بمقتضى الروايات الخاصة الكثيرة الواردة في الأجير أنه لو فرط، لو جاز، خالف الشرط، خالف الإجارة يكون ضامنا كما كان في المستأجر هنا. إنما الكلام فيما إذا تلفت العين بيد الأجير بيد الموجر بلا تعد وتفريق هل يكون ضمانون أو لا، هذا أولا. وثانيا لو اشترط الضمان، اشترط المستأجر على الأجير الموجر، صاحب الثوب اشترط على الأجير أنه إذا تلف الثوب عنده يكون ضامنا حتى بلا تفريق وتعد، هل يكون هذا الشرط نافذا بكلا النحوين المتقدمين، سواء كان بنحو شرط الفعل والتدارك أو بنحو شرط النتيجة، أو لا يكون ضامنا؟ يقول السيد الماتن: العين التي للمستأجر بيد الموجر وهو هنا في الإجارة على الأعمال، الأجير الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة، هذا أيضا بابه باب الأمانات، أمانة مالكية بالمعنى العام، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط. وجه ذلك ما تقدم في الجهتين الأولى والثانية من الجهات المتقدمة في أصل الفصل. في الجهة الأولى نحن قلنا أن مقتضى القاعدة عدم الضمان في الأمانة المالكية، كل إذن وتسليط من قبل المالك للغير على ماله هذا يرفع موضوع قاعدة الضمان قاعدة اليد ببيانات تقدمت هنا. وأيضا في الجهة الثانية الطوائف الثلاث من الروايات التي استدللنا بها على نفي الضمان، فإن تلك الروايات تجري بطوائفها الثلاثة هنا أيضا، بل في خصوص الأجير أيضا توجد روايات، في خصوص الأجير في الإجارة على الأعمال بالخصوص أيضا توجد روايات تدل على نفي الضمان على الأجير، روايات واردة في الجمال والقصار ونحو ذلك، هذه الروايات واردة في الأجير وتدل على أنه لا ضمان ولا يضمن، إلا أن هذه الروايات الواردة في الأجير وتنفي الضمان عن الأجير إذا أتلف عين المستأجر على قسمين، قسم منها مدلولها ومفادها نفي تضمين الأجير من ناحية التعدي والتفريط كما أشرنا في الأبحاث السابقة، نفي الخيانة عن الأجير فلا يضمن ضمانا من ناحية أنه قد خان، بعض هذا القسم من هذه الروايات هكذا، من قبيل مثلا رواية خبر جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال، فذكر الجمال أن حملا منه ضعف، حمل من هذه المتاع الذي كان له مجموعة أحمال، والحمل المتاع الذي يربط ويشد فيكون حملا واحدا، حملا من هذه الأحمال قد ومنه الحمال حملا منه قد ضاع، فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: أتتهمه؟ قلت: لا. تتهمه بالخيانة؟ قلت: لا. قال: فلا تضمنه. مثل هذا اللسان ينفي الضمان بملاك الاتهام والخيانة، يعني ينفي ضمان التعدي والتفريط، وكأنه يريد أن يقول ما دام هذا مستأمنون ولا اتهام، إذن فاحتمال أن يكون قد خانك هذا الاحتمال لا يكون منجزا ولا يكون موجبا لإمكان تضمينه ولا يضمن. فمدلوله المطابقي نفي الضمان وإثبات الأمانة في قبال الخيانة. نعم قلنا فيما سبق أن هذا له مدلول التزامي بدلالة الاقتضاء، تدل أيضا هذه الروايات على أنه لو كان هناك أنه لا ضمان في التلف كما لا ضمان بالخيانة لأنه أمين لا يتهم، كذلك لا ضمان بالتلف إذ لو كان في فرض التلف أيضا ضمانون، وحتى لو لم يكن خائنا لو لم يدفع قيمة المال بضمان الغرامة وضمان التلف، فتوجد دلالة الاقتضاء فيها على أن في ضمان التلف أيضا، إلا أنها دلالة التزامية أو دلالة الاقتضاء التي قد يقال فيها أنه لا إطلاق فيها لكي يتمسك بإطلاقها في موارد الشك. وهذه الرواية واردة في الصفحة 278 المجلد 13 أو باب 30 من أحكام الإجارة الحديث السادس. إذن قسم من روايات نفي الضمان عن الأجير كالجمال ونحو ذلك من مفادها نفي الخيانة والتهمة، نفي عدم الضمان من ناحية الخيانة، إلا أن هناك قسما ثانيا في هذه الروايات، قسم ثاني يكون مفادها ومدلولها المطابقي أو إطلاقها نفي الضمان من ناحية التلف أيضا، من قبيل معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر أو يكسر الذي يحمل أو يهريقه، يحمل كوزا مثلا فيه شيء أو ينكسر فيكسره أو يهريق ما فيه من الطعام المعين أو الشراب المعين. قال إن كان مأمونا فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن. في صفحة 278 نفس الباب الحديث السابع. ومثلها صحيحة الحلبي المتقدمة في الكجوز صحيح عن الحلبي، هناك ذكرناها في الجهة السابقة من الجهات، كانت هناك صحيحة أيما بلي كانت هناك صحيحة قوي، توجد صحيحة للحلبي أيضا بنفس المضمون الأجير، أيضا يدل نفس الباب الحديث 6-16 صفحة 280. نعم إذا كان مسلما عدلا يفعله. تلك الرواية أيضا كان فيها دلالة واردة في الأجير وفيها نفس ليس عليه شيء، إذا أقام البينة على أنه ما أدري كذا فليس عليه شيء. هذا ليس عليه شيء مفاده نفي مطلق الضمان، إن كان مأمونا فليس عليه شيء، لأنه فرض فيه الإراقة فرض فيه الكسر، حينئذ الإمام يقول هذا المورد الذي يكون فيه كسر أي تلف أو إهراقون، إذا كان هذا الشخص مأمونا يوثق بأنه لم يهرقه عمدا، مأمونا يعني عدلا متدينا موثوقا لا يتهم ليس محتمل الخيانة، حينئذ هذا الكسر إذن الذي افترض فيه كسر من باب لا محالة يكون من باب التلف السماوي، يقول ليس عليه شيء ينفي مطلق الشيء عليه ويكون شاملا لضمان تلف أيضا، ليس عليه شيء، لا أنه ليس عليه شيء من ناحية الخيانة فقط، أي شيء ليس عليه لا بملاك الخيانة ولا بملاك آخر، فينفي ضمان التلف أيضا بالمدلول المطابقي بإطلاق ليس عليه شيء،
فمثل هذا القسم الثاني من الروايات الواردة في الأجير والنافية لضمان الأجير أيضا تضاف إلى تلك الروايات، أي تكون من عداد الطائفة الأولى من تلك الطوائف الثلاث المتقدمة في الإجارة على الأعيان ونفي الضمان للعين بيد المستأجر. هذه واردة في نفي الضمان للعين بيد المؤجر، العين التي هي ملك المستأجر بيد المؤجر في إجارة الأعمال. إذن فالدليل على أن العين التي هي ملك للمستأجر وتكون بيد المؤجر بيد الأجير ليصب العمل عليه في الإجارة على الأعمال كالثوب والمتاع والحمل وما أشبه ذلك في هذه الموارد، هذه أيضا أمانة لا يكون فيها ضمان إذا تلف من دون تعد أو تفريط، فهذا الحكم واضح. ثم قال أو اشتراط ضمانها لا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة. هذا معناه أنه لو اشترط الضمان المستأجر مالك تلك العين اشترط على الأجير أن ثوبه إذا مثلا ضاع أو تلف ولو من دون تعد أو تفريط يكون ضامنا، يقول حينئذ هنا يثبت الضمان. هنا اشتراط الضمان بنحو التدارك بنحو شرط الفعل أن يشترط عليه أن يتدارك ويجبر فيعطي من نفسه مثلا للمالك للمستأجر بمقدار قيمته، وهذا تقدم أنه لا إشكال فيه حتى في إجارة على الأعيان حتى بلحاظ العين في يد المستأجر لم يكن إشكالهم. إنما الكلام هنا في أن اشتراط بنحو شرط النتيجة، اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة هل يكون هنا صحيحان أو لا يكون صحيحان؟ طبعا السيد الماتن هناك هم صححه ونحن أيضا صححنا اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة حتى هنا، لكن المشهور هناك قلنا وقال السيد الماتن أن المشهور ذهبوا إلى عدم صحة اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة بلحاظ الإجارة في الإجارة على الأعيان اشتراط الضمان على المستأجر. أما هنا في الأجير المنسوب إلى المشهور بالعكس، هنا نسب إلى المشهور القول بأنه يصح اشتراط الضمان على الأجير للمستأجر في موارد الإجارة على الأعمال حتى لو لم يكن حتى إذا كان بنحو شرط النتيجة. وهناك من يقول بهذا القول من الفقهاء عكس تلك المسألة حتى نسب أنه هو المشهور وإن كان نوقش في كونه مشهورا. حينئذ منشأ هذه التفرقة أنه لماذا مثلا المشهور أو جملة من الفقهاء هناك استشكلوا أو حكموا ببطلان شرط النتيجة وهنا حكموا بصحة شرط النتيجة على الأجير. المنشأ ورود رواية في الواقع، ورود رواية في باب الأجير وهي خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام. هذه الرواية نقلها صاحب الوسائل عن الكافي والتهذيب في الباب 30، نفس الباب الذي أشرنا إليه في المجلد 13 باب 30 من أحكام الإجارة الحديث الخامس صفحة 277. وينقلها عن السرائر نقلا عن كتاب موسى بن بكر مع تغيير جزئي بعنوان عن العبد سألت العبد الصالح الباب 27 لعله من أحكام الإجارة، إلا أن هذا لا يجعل الرواية روايتين، فالرواية واحدة لوحدة الراوي ووحدة المروي عن، خصوصا أن كتاب موسى بن بكر هذا الكتاب كان كتابا معروفا صاحب الوسائل ينقله بسند سرائر، ينقله بسنده عن ذلك الكتاب. ليس هاتان روايتان بل رواية واحدة بحسب الحقيقة، لكن ينقله عن كتاب موسى بن جعفر، موسى بن بكر الذي هو راويه نفسه موسى بن بكر. إذن فهناك رواية واحدة، هذه الرواية هكذا: خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح، الملاح الذي يقود السفينة، ربان السفينة ويؤجر السفن في الباح، استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، اشترط على هذا الأجير الذي هو الملاح الذي كالحمال لك في البحر وهذا في البر، الذي يحمل طعامه من الميناء المعين، المكان المعين عن طريق البحر إلى مكان آخر، اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، أي فعلى الملاح. قال: جائز. الإمام أجاب: جائز هذا الشيء، أي نافذ، جائز أي نافذ هذا الشيء. قلت: إنه ربما زاد الطعام، قد يلاحظ أن الطعام قد زاد وأكثر من المقدار، خصوصا أن الطعام الذي كان يحمل يبدو هذا تاجر، الطعام الذي يحمل كميات كبيرة، فقد يرى أن هذا أكثر من ذاك الصفقة التي اشتراها من مالكها مثلا زاد مقدارا. قال: فقال الإمام: يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ هل أن الملاح يدعي أن الزيادة له باعتبار مثلا صاحب يد مثلا على السفينة، إذا ادعى أن الزيادة له يقبل بقوله؟ يدعي، هذا سؤال، يعني أيدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، لا يدعي شيئا. قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، الزيادة تكون لصاحب الطعام، لكن لا يدعي أنه طعامه من الأول كان زائدا، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك، عليه أي على الملاح النقصان إذا كان قد اشترط ذلك. فالإمام هنا ينص بحكم هذه الرواية، يحكم بأن شرط الضمان وأن النقصان وخسارة النقصان على الملاح هذا نافذ، هذا الشرط يكون شرطا نافذا جائزا. قال: جائز، جائز معنى نافذ، إذن فيضمن إذا كان هناك نقصان فيكون ضامنا لا محالة. وهذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان النقصان بلا تعد وتفريط كما هو الغالب وكما هو المناسب أن يسأل عنه، فإنه لو كان بالتعدي والتفريط فلا إشكال في أنه يكون عليه. إذن فالرواية لعلها موردها المتيقن ومنظورها القطعي موارد التلف والنقصان الذي لم ينشأ بتعد وتفريط من المال، ولهذا يريد بالشرط يضمنه ويجعله ضامنا، والإمام حكم بنفوذ هذا الشرط وأن الشرط جائز. إذن فالرواية تدل على صحة شرط الضمان هنا. ثم هذه الرواية إذا تمت سندا ودلالة سوف تفيدنا في المسألة السابقة أيضا، باعتبار أنه لا يحتمل الفرق بأن يكون شرط الضمان في باب الإجارة على الأعمال نافذا بنحو شرط النتيجة، لكن في باب الإجارة على الأعيان ليست نافذة، احتمال الفرق هذا ليس لا عرفيا ولا فقهيا. إذا كان شرط الضمان في مورد الإجارة على العمل على الأجير يكون هذا الشرط بالتلف السماوي نافذا، مع أن الأجير لا ينتفع هنا بهذه العين، هذه العين لا ينتفع منها الأجير، وإنما يصب عمله للمستأجر. إذا كان شرط المستأجر عليه نافذاً، إذن ففيما إذا كانت العين إجارة على الأعيان والعين للمؤجر بيد المستأجر لينتفع المستأجر بالعين. هناك لو شرط عليه الضمان بالأولوية لا بد أن يكون ناخذا عن الضمان، إذ هناك ينتفع المستأجر بالعين ويكون من أجل نفسه لا من أجل الغير، فيكون شرط الضمان عليه أحق بأن يكون أو مساوي على الأقل، لا نكتة للفارق فقهية ولا عرفية إن لم يدعى أن نفوذ الشرط في باب الإجارة على الأعيان يكون أحق أو لا، لأن الضامن هناك المنتفع بالعين يراد جعله ضامنا بخلافه هنا الضامن بالعين غير المنتفع بالعين، وإنما نفع العين للمستأجر هنا أيضا لا للموجر. إذن فالرواية إذا تمت من حيث السند والدلالة سوف تكون دليلا على صحة ما قواه السيد الماتين هناك أيضا، وأنه يكون دليلا خاصا على نفوذ شرط الضمان. فحتى لو قبلنا أحد تلك الوجوه المتقدمة هناك لمثلا إثبات بطلان شرط النتيجة مطلقة أو كونه مخالف لمقتضى العقد أو نحو ذلك، هنا سوف يكون منصوصا بحكم هذه الرواية في باب الإجارة، تلحق الإجارة بالعارية لأن العارية أيضا منصوصة شرط الضمان بالعارية، هذا أيضا يلحق بالعارية، كما أنه في العارية دليل خاص قال بعض الأعلام هناك أنه ثبت بالنص الخاص نفوذ شرط الضمان بنحو شرط النتيجة في العارية، سوف تكون الإجارة أيضا ملحقة بالعارية إن تمت هذه الرواية سندا ودلالة. ومن هنا حاول من لم يقبل تلك الفتوى حتى في هذه المسألة، من لم يقبل نفوذ شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، أن يناقش في صحة هذه الرواية تارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. والرواية واردة في الصفحة 277 أيضا من المجلد 13 باب 30 أحكام الإجارة الحديث الخامس. نوقش في هذه الرواية تارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. من حيث السند قيل أن هذه الرواية في سندها كل من في سند الرواية في إسناد الشيخ وإسناد الكليني الكافي صحيح إلى موسى بن بكر الراوي المباشر. موسى بن بكر ليس هناك توثيق صريح له في كلمات الأصحاب، فيقال أن الرواية من حيث أن راويه المباشر مجهولون مثلا لم يوثق، مجهولون بهذا المعنى لم يوثق لا شهادة بوثاقته، إذن لا يمكن الاعتماد عليه فتسقط الرواية عن الاعتبار، فيكون مقتضى القاعدة مثلا عدم صحة شرط النتيجة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة بأحد الوجوه التي تقدمت بناء على صحة بعضها أو شيء منها التي تقدمت في البحث السابق. هذا الإشكال السندي، هذا الإشكال يمكن حله بأحد طريقين. الطريق الأول أن موسى بن بكر ممن نقل عنه أحد الثلاثة، فمن يقبل تلك بسند صحيح في جملة من الموارد من جملتهم صفوان الذي نقل عن كتاب موسى بن بكر عن موسى بن بكرين أحد الثلاثة وهم ابن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد بن أبي ناصر، هؤلاء الثلاثة لهم خصوصية الذين قال عنهم الشيخ العدة أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بناء على قبول هذه الكبرى في المسانيد على الأقل، وإن لم نقبلها في المراسيل للثلاثة في مسانيد الثلاثة موسى بن بكر سوف يكون ثقة لأنه ثبت نقل أحد الثلاثة عام بسند صحيح فيكون توثيقا. هناك في هذه القاعدة قلنا في بعض الأبحاث السابقة وذكرها أيضا السيد الشهيد في بعض الكتب المطبوعة عنه أن هذه الشهادة ترجع بحسب الحقيقة إلى شهادة الطائفة على أن ظاهر حال هؤلاء الثلاثة أنهم لا يرون إلا عن ثقة، وهذا الظاهر شهادة حالية كأن الطائفة تريد أن تقول أن هؤلاء لهم التزام وتعهد بأن لا يروون إلا عن من يرون وثاقته، فيكون هذا التعهد والالتزام بنفسه شهادة حالية وكلاما ومقالا حاليا لا لفظيا. فإن الظهور الحالي كالظهور اللفظي، ليست الحجية والشهادة الحالية كالشهادة اللفظية، ليست الحجية للشهادة وللظهور اللفظي، الظهور الحالي أيضا كالظهور اللفظي يكون حجة. فإذا استفدنا من كلام الشيخ أن هناك ظاهر حال في هؤلاء، أن كل من ينقلون عنه فهو ثقة عندهم، وهذا عبارة أخرى عن الشهادة الحالية بنفس نقلهم عنه لأن هذا ثقة، فنقله كقوله ثقة كأنه قال ثقة، فيكون حينئذ من باب الشهادة على الوثاقة، نفس النقل يكون شهادة على الوثاقة فيكون مفيدا. هذه النكتة إذا استفدناها كما لا يبعد استفادتها من تلك الكلمة التي يدعيها الشيخ الطوسي في حق هؤلاء الثلاثين، حينئذ يفيدنا شيئا. وهذه نكتة تخص بالثلاثة لا تجري في أصحاب الإجماع والآخرون، لأنه بالنسبة لأصحاب الإجماع لا يوجد شيء من هذا القبيل، كلام فيه دلالة على هذا الظهور الحالي لكي يكون من الشهادة على الشهادة. على كل حال هذا طريق لإثبات وثاقة الراوي أن موسى بن بكر ثقة بتلك القاعدة لمن يقبل تلك القاعدة. الطريق الثاني هو إثبات وثاقة موسى بن بكر، أن موسى بن بكر وإن كان لم يصرح بتوثيقه إلا أن هناك مجموعة قرائن تدل على أن هذا الرجل من الثقاة بل من الأجلاء ومن كبار الثقاة، وأن كتابه كان كتابا معروفا معتمدا عليه من الكتب من الأصول التي كان يعتمد عليها الأصحاب، كيف يمكن أن لا يكون ثقة، ليكون ثقة من كتابه أصلا من الأصول من أصول الطائفة أصول روايات الطائفة. هناك قرائن في هذا المجال، من يراجع التراجم يظهر له هذا الأمر، أن هذا الشخص كان موثوقا بل من كبار وأجلاء الثقات، فيكون هذا موجبا على الأقل الاطمئنان بوثاقة هذا الرجل، وأنه كان غنيا عن الحاجة إلى التوثيق فلم يوثق، لا أنه ليس بثقة مجهول الحال. وبهذا أيضا تثبت وثاقة هذا الرجل، فالإشكال السندي غير وارد، يعني يأتي الإشكال الدلالي في الرواية.